صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال الماتن الشيخ الإسلام: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، طارة لتنوع الأسماء والصفات، وطارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. الشرح يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، واحتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة ومثل لفظ العين الذي يطلق على أشياء كثيرة، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك. وأما لفظ القسورة فيطلق على الأسد ويطلق على القوس، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من الأسد، فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. ولفظ عسعس في قوله والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف اختلاف المنقول قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف تضاد، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد فإننا نقول كلا القولين صحيح. اكتب عندك ضابط الاشتراك، هو اتحاد الألفاظ والمعنى واحد. اتحاد الألفاظ والمعنى مختلف، عفوا، الاشتراك اتحاد الألفاظ والمعنى مختلف، والمعنى مختلف، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاشتراك اللفظي، والقسم الثاني الأضداد. الاشتراك اللفظي والقسم الثاني الأضداد، والمعني بالأضداد اللفظ واحد وله معنيان متضادان، المعني اللفظ واحد وله معنان متضادان، مثل عسعس ومثل عزر. عسعس وعزر، عسعس أقبل أو أدبر، معنيين متضادين. كذلك عزر وقر وفخم وأقام عليه حدا، أي أدبه. هذا من الأضداد، هذا من الأضداد. طيب، يقول شيخ الإسلام: وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وقلنا جواز حمل اللفظ المشترك على معنييه إذا استدعى الأمر ذلك، وأخذنا مثال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وإما لكون نعم نعم بيبقى قراءة نعم، ولكن هذا من باب الاصطلاح ليس نزولها مرتين، لأن قلنا الآية نزلت مرة واحدة.
قوله فأريد بهذا طارة وهذا طارة، يعني في المرة الثانية عندما تلاها قصد شيء آخر،
قصد لها معنى آخر باعتبار دلالة الألفاظ. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإحاء إليه. الشرح: الكلام على الترادف مهم للمفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، فلا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها، بل يكون تفسيرها تقريبا لها، وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه. فإذا فسر المورى مثلا في قوله يوم تمور السماء مورا وقال المور الحركة، وقال الآخر المور نفوذ في السرعة، فهذا وهذا كلاهما مقرب، فإن المور كلمة في اللغة ليس معناها هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة أشياء. فكل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا لمعناها بالمطابقة فلا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، ودي مسألة مهمة، أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، يعني نرفع الكلمة ونضع بدلا منه، نرفع الحرف ونضع بدلا منه، هذا مخالف، لأن ارتباط الكلمات بعضها ببعض يؤدي إلى معان أخرى لا توجد في الترجمة الحرفية، لأنه لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن بمعانيه، إنما يمكنه أن ينقل تفسيره، بأن ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمها المفسر. أما اللفظ نفسه فإنه في اللغة لا يمكن أن تفسر شيئا بشيء، تقول مثلا العهن هو الصوف في قوله تعالى كالعهن المنفوش، فهل العهن هو الصوف؟ لا، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله إذا الشمس كورت نقول كورت صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف. لو قال قائل في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفتح، هذا تقريب أيضا، لأن الوردة هذه يفهم العربي معناها، لكن يقرب المعنى بكلمتين، طار بثلاث كلمات وطار يقرب بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي، أما غيره من الألسنة فيكثر فيه أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل فاسعوا، السعي هو المشي، يقول لك السعي مشي سريع، وهذا أيضا تقريب، فإن السعي مشي سريع لكن فيه أيضا معنى القصد، مع ذلك يعني مشى سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، وإنما هو تقريب، ولهذا شرفت تفاسير السلف لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط ولا من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ، يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعنى وجهة السياق، لأن الجميع تقريب، تفسير اللفظ باللغة أي بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللذان هما رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف، هذا لا شك هو أنه أبلغ وأقوى. ولهذا يشرف في التفسير العلماء، كلما زاد علم العالم نال من التفسير أكثر وأكثر، لأنه يفسر من الجهتين. إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه من مسألة، وهذه مسألة مهمة من جهة التقريب. إذا لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، فمثلا لو فسر بعض السلف بعض الآيات بكلمة ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها، فإذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعا التقريب أي تقريب المعنى، وأما إذا كان مضادا لها فهذا هو الذي ينكر. ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب، فيذكر العالم ما يفهمه من الآيات مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول تفاسير السلف، وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسير. يقول نعم، هنا أصبح نص، أصبح نص ما يفعلش فيها كلام. يقول شيخ الإسلام: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاده، أي مع نعاده، وقوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصر من التضمين، فسؤال النعدة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاده، وكذلك قولهم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نديناه وخلصناه، وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. الشرح: هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل، لأنها من أنفع علوم التفسير، وهي قاعدة التضمين، وذلك أن علماء العربية اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر وأحرف المعاني، على قولين. القول الأول: منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير، قال: لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاده، يقول: إلى هنا بمعنى نعم. القول الثاني: أن هذا ليس بصحيح، بل الفعل إذا كانت الجادة أن يعد بنفسه أو يعد بحرف جر، ثم خلفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني الحرف الذي هو حرف الجادة. مثاله هنا: إلى نعاده، يريد مع نعاده، ولكن نحاة البصرة، وهو التحقيق والصحيح وهو كثير جدا في القرآن، يقولون إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه معنى فعل مضمن فيه من داخله، فيه في داخله يناسب حرف الجر، فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامه، يريد أن يفهم فعلين، وكيف يكون ذلك؟ هل يكرر الفعل؟ هنا أتى بفعل، قال جل وعلا وكلامه باللسان العربي المبين، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا السؤال لا يتعدى بإلى، سأله كذا إلى كذا، فإذا يكون المراد السؤال ومع السؤال فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى في هذا؟ يناسبه الضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء، فإذا هو سأل ومع السؤال ضم شيئا إلى شيء. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إذن هو قد سأل، وأيضا حدث منه الضم والجمع، هذا نبه عليه بإلى. هذا كثير في القرآن، فمثلا قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، ليس كذلك، وإنما التحقيق أن التصليب أصلا لا يكون إلا على الجذع، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. وكذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والفعل أراد ما يقال فيه، أراد بكذا، الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجد أن أراد يتعدى بنفسه، يعني أراد كذا. تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء، أي لما قال ومن يرد فيه بإلحاد ولم يقل ومن يرد فيه إلحاد، لما عداه بالباء؟ هذا معنى أنه أراد معنى الإرادة، ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أراد هاما بظلم، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين قال أراد الظلم وهم بالظلم، أراد الظلم هاما به، وهذا يكون فيه تطويل في الكلام. إذن العرب عمدة كلامهم على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا. هذا فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير، فإن التضمين علم مهم. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يقولون الباء بمعنى على وليس كذلك. نعم المعنى تأمنه على قنطار، ولكن لماذا أتى بالباء؟ وإنما يقال أمنه على الشيء ولا يقال آمنه بالشيء. فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى أو فعلا آخر دخل في كلمة تأمنه. كيف تستنتجه؟ تنظر إلى الفعل الذي يناسبه التعدي بالباء مع الانتباه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها والتطبيقات عليه، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير، ولا شك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ومما يوضح هذا أيضا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، هنا قال استوى إلى، والسؤال هو هل إلى بمعنى على؟ الفعل استوى تعدى، الجد أنه يتعدى بعلى، يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستوى على ظهوره، وأما هنا عداه بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه معنى الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعلا آخر يناسبه التعدي بإلى الذي هو القصد والعمد، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عامدا على وقصد وعمدا، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيلون معنى العلو، وهذا غير طريق أهل السنة. فأهل السنة من باب التضمين يقولون المعنى الأول مراد ومعه المعنى الثاني الذي يناسبه التعدي بإلى، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نقرأ الهامش سويا، وفي الإتقان للسيوط التضمين هو إعطاء شيء معنى الشيء، ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. أما الحروف فتقدم في حروف الجر وغيرها، وأما الأفعال فأن يضمن فعل معنى فعل آخر فيكون فيه معنى الفعلين جميعا. وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصح التعدي به. والأول تضمين الفعل والثاني تضمين الحرف، واختلفوا أيهما أولى. فقال أهل اللغة وقوم من النحاة التوسع في الحروف، وقال المحققون التوسع في الفعل لأنه في الأفعال أكثر. مثاله عينا يشرب بها عباد الله، فيشرب إنما يتعدى بمن، فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى يروي ويلتذ، أو تضمين الباء معنى من، نحو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاء، هل لك إلى أن تزكى، والأصل في أن فضمن معنى أدعوك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عديت بعن لتضمنها معنى العفو والصفح. وأما في الأسماء فإنه يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين مع النحو حقيق على أقول على الله إلا الحق، ضمن حقيق معنى حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بعضها مكان بعض، هل هو بالنظر إلى التضمين أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وسنذكر مثالا واحدا من ذلك يتضح به المقصود. فقوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، على القول بالتضمين فالحرف الذي هو من، وأراد في معنى لكن نصر هنا متضمن معنى الإنجاء والتخليص، أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلا يتعدى بمن، وعلى القول الثاني فنصر وأراد في معنى لكن من بمعنى على، أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية. وهكذا في كل ما يشاكلهم. نرجع للكتاب. قال شيخ الإسلام: ومن قال لا ريب يعني لا شك فيه فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك. وإذا قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما إلى مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في هذا في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصابها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة، من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله عز وجل أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وهي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وذكر في الثانية الحاشية التي ترد بالفرد كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح: هذه تتمة لما سبق بيانه أن من أسباب اختلاف التنوع الذي يقع في تفسير السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم من أسبابه أن الكلمة يكون لها معنى أصلي ويكون لها معنى ضمن فيه، فيكون التفسير حينئذ برعاية المعنى المضمن، مثل ما ذكر في الريب فإن الريب فسر بأنه الشك، لكن هذا كما قلنا إن الترادف لا يوجد في القرآن بل لا يوجد في اللغة على التحقيق، ولهذا يكون ثم تقريب وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. يبقى معنى كلمة الترادف لا يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، يعني معناه الكلمة تشبه الكلمة من كل وجه، هذا لا يوجد، بل ممكن الكلمة تقترب مع الكلمة في بعض المعاني وتختلف في الأخرى، هذا هو المعني بالترادف عند العلماء. ففي قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه فسر بأن الريب الشك، يعني لا شك فيه، وفسر في قوله إن كنتم في ريب يعني إن كنتم في شك، ولا يرتاب قال ولا يشك ونحو ذلك، وهذا تقريب لكلمة الريب، فإن الريب هنا شك معه اضطراب شديد وعدم هدوء، وهذا زيادة عن معنى الشك. فيكون هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة وفسرها آخرون بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة أخرى، فإنه قد يكون من أسباب ذلك أنه روعي المعنى المقارب أو الأكثر قربا، كما فسر الريب بالشك الذي فيه تردد واضطراب، أو تكون برعاية ما ضمن في الكلمة من معنى، ثم قال أن تبسل نفس، يعني أن تحبس، أن تبسل نفس بما كسبت يعني أن ترتهن النفس بما كسبت. ولا شك أن هذا وهذا كله من باب اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وهذا الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وهو اختلاف التنوع وأطال فيه له فوائد، منها وقد ذكرها أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، أي يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قربا ويشمل الكلمة التي ضمنت، فيكون هذا عدة المفسر، فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة، فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه المفسر كثيرا، لأنه يكون أحيانا في بعض التفسير رعاية لمعنى بعض الأفراد وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد، فإذا نص على هذا الفرض ولم يكتفي بالعموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. وهذا الذي ذكر له أمثلة مثل ما ذكر في اختلافهم في الفقهيات في الفروع، فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر، وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل بعكس التفسير، فإن اختلافهم في تفسير القرآن الغالب فيه أنه اختلاف تنوع مثل ما ذكر، والأقل بل النادر جدا أن يكون اختلاف تضاد. فشيخ الإسلام لما ذكر الفقهيات قال وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني أن لا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقوالهم، كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال إنهم اختلفوا فلا نأخذ شيئا من أقوالهم، بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا، بل الأفضل أن تتبع تفاسيرهم لأنهم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير، كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات، بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة، وذلك مصير منهم إلى أن الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح، لأنه إذا ترجح عند الإمام ما يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به، هذا مع كونها متضادة وهذا هو الأصل فيها. أما الاختلاف في التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع، ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ به ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفسير، لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. وأما التفسير بالرأي يعني بغير الأثر فقد ذكرنا شروطه فيما سبق. قال شيخ الإسلام والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. الاختلاف في الفقهيات، وهذه الجملة بينها شيخ الإسلام وفصلها في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذه جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهي أسباب الاختلاف في الفقهيات، لاختلاف في التفسير اللي ذكرها لخفاء الدليل أو لذهوله عنه أو لعدم سماعه، أو قد يكون للغلط في فهم النص، أو قد يكون لاعتقاد معارض راجح. نعم، لذهول عنه، يعني ما فطن إليه، الدليل موجود ولكنه ما فطن إليه. فصل. والاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم غير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمعلومة دي دائما ننبه عليه، العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. أعيد هذه الفقرة، يقول: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، هو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلبصاء أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبه، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. الشرح. قوله: الاختلاف في التفسير على نوعين، هذه الجملة سبق الكلام عليها في أول الرسالة، وأن العلم قسمان لا ثالث لهم، إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وإما نقل مصدق أو قول محقق. ويعبر عنها شيخ الإسلام في بعض كتبه بقوله: أو بحث محقق، يعني أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم أو إذا كان نقلا عن معصوم. إذا كان القول بنقل مصدق إما من الكتاب والسنة فهذا اكتسب الصواب أو الصحة، وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث محقق بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة، وذلك الحكم عن طريق بحث محقق مدقق، فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول الصحيح. قوله بالصدق منه، لعلها بالصدق فيه تراجع على كل حال، والأقرب أنها فيه. قوله كاسم صاحب موسى أنه الخضر، وهو الخضر وفيه ضبط آخر في الصحيح إنه الخضر، ولكن المشهور فيه الخضر سمي بذلك لأنه جلس على حشيشة يابسة بيضاء فاهتزت تحته خضراء فقيل له الخضر لأجل ذلك. يقول شيخ الإسلام: وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حج على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه لا تفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. الشرح: يريد شيخ الإسلام أن يبين أن الأقوال المنقولة في التفسير على قسمين: إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بنقل عن معصوم بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلا عن معصوم، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على الحق ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن أمته في الحديث الذي يحتمل التحسين، وهو قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي أن إجماع الصحابة مأخوذ به، وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في آيات كثيرة، والذي يعتني بهذا كثيرا ابن جرير رحمه الله فيعبر عن ذلك بقوله: وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا. وما أجمع عليه يجب المصير إليه لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم، وإنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم. القسم الثاني: النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف خاصة إذا اختلفوا، فإن بعض الأقوال تجده قويا وبعض الأقوال تجده أقل قوة، والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا سالفا أنه اختلاف تنوع، فلا يوصف بالقول بقوة ولا ضعف، وإنما يقال هؤلاء فسروا العام ببعض أفراده، أو فسروا المشترك بأحد معنيين، أو فسروا المجمل بما يبينه، أو فسروا الكلمة بما تضمنته، أو فسروا الفعل بما عدي به من التضمين ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرها، وهي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. وأما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس لقول أحدهم حد على أحد، كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حد مطلقا، بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما مدللا عليه وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة. ولهذا فإن مجاهد مثلا تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسيره خاصة ويكسرون نقل تفسير مجاهد ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة، كما قال سفيان الثوري وغيرهم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ذلك. وذلك لأن مجاهدا عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات. والمقصود أن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها بل هي قوية بغيرها، أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم لأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم، ولأن عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعده. وأما التفسير المنقول عن أهل الكتاب فقد كثرت في التابعين، فتجد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل الكتاب أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب، كما يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف أو في أسماء أصحاب الكهف أو في أسماء ملوك القرى ونحو ذلك، وهذه كلها لا شك أنها ليست من المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإنما هي منقولة عن طائفة من أهل الكتاب، كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وفي السيرة وفي غيرها، وكما ينقله غيره من المفسرين من التابعين أو من تبع أو من تبع التابعين. تفاسير الصحابة نعم اللي هي الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، كلام واضح. سير الصحابة النقل فيها عن بني إصر قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر الأمور الغيبي ذكر لأمور غيبية لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثنى على أنهم أخذوه تفقها من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإذا ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم، وهذا مما لم يرد في شرعنا ذكره. لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله بالنظر إلى الأقوال تجدها في التفسير ربما كان عليه بعض التحفظ، ذلك لأنك تجد في التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وابن أبي حاتم وغير تلك من وغير تلك التفسير تجد النقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات، وهذا قد يقال إنه مما لم يصح السند به عنهم، يعني أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون من أثر بني إسرائيل، فيجاب عنه بأحد جوابين: الأول أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم، الثاني أن يقال إنهم نقلوا التفسير بالاستنباط أو بما فهموه من القرآن والسنة، ويظن الناس أن هذا عن بني إسرائيل، وهذا حال كثير من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة، قد يظن أنها من الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط من مثل حديث الفتون ومن مثل نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ونحو ذلك من التفاسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.